إليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا الآن اتصال الأخ عبد السلام من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، كيف حالك شيخ عبد جمال؟
بارك الله فيكم.
نحن نحبكم في الله والله العظيم.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم.
على ما تقدمونه يعني من نصيحة ومن علم ومن كل شيء.
ربنا يبارك فيك.
شيخ جمال، عندي سؤال.
تفضل.
شهر الحرم ما هما؟
الأشهر الحرم، نعم.
نعم، وشكرا.
بارك الله فيكم. أم أدهم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
تفضلي يا أم أدهم.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
اتفضلي.
أول سؤال، كفرت اليمين في 150 جنيه، كفرت يمين معايا يعني تبع جوزي، وعندي أربع يتامى، بس يعني يتامى ومساكين ومحتاجين قوي، ينفع ال 150 جنيه دول أدهم لهم، ولا لازم 10 مساكين زي ما بيقولوا كده؟
لا، لازم إطعام 10 مساكين يا أم أدهم. ممكن يدخلوا هم في العشرة يا أم أدهم.
هم أربعة بس، حاسة يعني إن هم
أكليهم ثلاث مرات يا أم أدهم.
ماشي،
أكليهم ثلاث مرات.
لو سمحت يا شيخ، وثاني سؤال، عندي جارة يعني لو سلفت مني فلوس أو خدت حاجة من البيت ما بتردهاش، وصعب ما تردها، قال لو جاتني على فلوس أو أي حاجة من البيت ويكون موجودة وأنا أقول لها لا، يبقى ذنب عليا ولا إيه؟ معلش. وثالث سؤال، أنا أولادي يعني بيمشوا في الطريق يلاقوا 10 جنيه 5 جنيه، ده حلال ليهم ولا يعني ما بيلاقوا لها الصاحب خالص، ولا مش حلال ليهم؟
لا، مش مستوعب سؤالك الثالث يا أم أدهم. السؤال الثالث.
والسؤال الثالث.
السؤال الثالث إيه يا أم أدهم؟
والسؤال الثالث، أختي بتصلي، بس بتصلي يعني بتسلم بالفتحة مش بالتحيات.
يعني بتقولي الفاتحة في التشهد؟
أيوة. قال صلاتها صحيحة ولا مش
بتقولي
صحيحة؟
الكلام ده هي عارفة ولا مش عارفة؟
لا، هي مش عارفة تحفظها، بس هي كبيرة في السن يعني عندها 32 سنة.
طب ما لازم نعلمها يا أم أدهم، لازم نعلمها. ماشي يا أم أدهم، ماشي. اسمعيني عبر الشاشة،
يعني مش يعني عمال نعلم فيها، بس
اسمعيني عبر الشاشة. أبو محمد، السلام عليكم.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
كل سنة وانت حضرتك طيب.
وحضرتك طيب. اتفضل يا ابا محمد.
بس عندي يعني عايز اعرف عليها كفارة يمين ولا لا.
عندك ايه يا ابو محمد؟
انا عندي محل تجاري في منطقة تجارية، وليا جار أذية يعني أذية، بيأذي الناس يعني بالورق والشيكات وكده.
يعني أنت عملت إيه؟ أنت قلت إيه؟
أنا جار ليا جار تاني كان هو شكيه، ودخلت عشان أخلص في الموضوع. فالمهم يعني الموضوع مخلصش، فحكم عليها نروخ، قال لي تدفع 100 جنيه في الشهر يا كده يأذيك.
فين السؤال
يعني
يا محمد؟
هو ممكن يأذيني سهل، انه يعمل بيجيب وصل امانه مضروب.
فين السؤال يا
واحد
محمد؟
تاني من دوله خليجيه، انه عامل توكيل لمحامي ما عندوش ضمير، ويجيب حكم 3 سنين، يعني حاجه صعبه قوي.
السؤال يا ابو محمد،
بقيت اديله ال 100 جنيه واقول خلاص هرين هعمل ايه لغايه
نصبوا الكفارة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته يا دكتور.
أبو طه.
طه مصطفى دكتور.
طه مصطفى بارك الله فيكم، مرحبا.
حضرتك يا دكتور.
الله يبارك فيكم.
ربنا يزيدك علم إن شاء الله.
الله يكرمك.
حضرتك يا دكتور مسكوني في العمارة اتحاد ملاك.
نعم.
وطبعا حاطين وديعة في البنك. ومصاريف الأرباح بتاعت الوديعة بتطلع تصرف على العمارة. فإيه رأي حضرتك؟
الوديعة دي مأخوذة من إيه؟ من من من
من سكان العمارة.
اشتراكات السكان.
كل ساكن دفع 10,000 جنيه.
واللي بيدير الكلام ده اتحاد الملاك.
اتحاد الملاك من الفايدة اللي تطلع من البنك.
طيب كل السكان موافقين على كده؟
موافقين على كده.
ماشي يا طه.
هم عايزين يمسكوني الموضوع ده، فانا قلت اسال حضرتك يبقى انا وضع ايه في الموضوع ده يعني.
ماشي يا اخي. ام انس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي كم سؤال لو سمحت.
اتفضلي يا ام انس.
السؤال الاول، هل اذا ذكر الانسان غيره بسوء بينه وبين نفسه تعتبر غيبه؟
بتتكلمي بلسانك يا ام انس؟
نعم.
بتتكلمي بلسانك ولا في خاطرك؟
بلسان يعني، بس الواحد يعني بينه وبين نفسه يعني بدون ما يطلع عليه احد يعني.
يبقى مش بلسانك بقى.
نعم.
يبقى مش بلسانك.
لا، احيانا باللسان واحيانا
يعني اذا حدث منك هذا استغفري.
يعني هذا الموضوع كثير مقرطني يا شيخ.
اذا حدث يعني هذا استغفري له. استغفري لك ولا استغفري لك ولا قولي
يعني
قولي غفر الله لنا ولا. ماشي.
ايوه
بارك الله فيك. معك سؤال تاني؟
بس يعني سؤال يا شيخ، يعني هي ليست غيبه.
نعم.
هي ليست غيبه يعني.
هي ليست غيبه لانك ما ذكرتي لاحد، لكن انت ذكرتيه بسوء فيما بينك وبين نفسك، فالاولى هنا ان تستغفري الله. تستغفري لنفسك وله. بارك الله فيك. الاخت نهله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟
الحمد لله رب العالمين. كيف حالك يا نهله؟
انا اسالك بعض الاسئله.
تفضلي يا نهله.
السؤال الاول، رجل كان يصلي بالمسلمين اماما في مسجد ما، وهذا المسجد يتكون من اكثر من طابق، فمر الامام بايه سجده لكنه ركع بدلا من ان يسجد، فركع خلفه من رأوه. أما من هم في الطوابق الأخرى، أعني الذين لم يروه، سجدوا للتلاوة ظنا منهم أن الإمام قد سجد.
نعم.
ففوجئوا بقول الإمام سمع الله لمن حمده، فما الصواب حينئذ؟ السؤال الثاني، هل يشترط لمن أراد أن يسلم من الصلاة أن ينظر خلفه أثناء التسليم؟
ينظر. استني يا نهله.
السلام عليكم.
هل يشترط
لمن اراد ان ينتهي من الصلاه ان ينظر خلفه اثناء التسليم، ام ينظر جهه اليمنى واليسرى فقط نظره خفيفه؟
ماشي يا نهله.
بارك الله فيكم.
بارك
السلام
الله
عليكم ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك. ابو عائش السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم. تفضل.
عندي سؤال، هل تجوز الصلاة وراء إمام يستعمل نشوب التبغ في داخل المسجد؟
الصلاة خلف الإمام إيش يا أبو عائش؟
يستعمل مسحوق التبغ في محراب المسجد.
مسحوق التبغ مدخن. نعم. يعني مدخن.
لا صعود.
ياخذ صعود.
نعم.
ماشي يا اخي. الاخ بدير السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله.
بارك الله فيكم.
كان عندي سؤالين لحضرتك لو يتسع صدرك.
تفضل.
السؤال الاولاني لحضرتك، في عندنا في القريه في 10 مساجد، وأبعد مسجد يبعد بالمشي 10 دقايق مشي على الأقدام. وحضرتك في مسجد منهم بيقام فيه صلاة الجمعة، فتجد الناس واقفين في الشوارع حوالين المسجد لأن المسجد ممتلئ، وباقي المساجد ما فيهاش تقريبا أكثر من نصف المصلين، يعني نصف المسجد فيه نصف من المصلين. فهل هؤلاء المذنبين يقفون في الشارع في المسجد الآخر لهم تصح صلاة الجمعة بتاعتهم بما أن المساجد الثانية فاضية وتتسع لهم؟
هم واقفين في الشارع ليه يا بدير؟
لأن المسجد يا فندم ممتلئ.
واقفين في الشارع عشان الخطيب يعني؟
ما والله مش عارف يا فندم.
لأجل الخطبة ولا إيه؟ يعني إيه اللي يخليني أسيب مسجد وأروح مسجد أقف في الشارع؟ أكيد في سبب.
هي زي ما تقول إن حضرتك إن المسجد ده بتوسط القرية وهي أصبحت عادة عند الناس.
طب هو أكبر المساجد؟
لا، أكبر المساجد الدور الثاني فيه فاضي جدا في يوم الجمعة.
لا لا، الصحن هذا أكبر المساجد؟
لا مش أكبر المساجد ده.
طب سؤالك الثاني يا أخي.
في عندنا مسجد عبارة عن طابقين. في بعض الناس وهم أصحاء الصلاة الجماعة بتكون في الطابق الثاني، في بعض الناس وهم أصحاء بينزلوا في الدور الأول ما بيطلعوش للجماعة فوق، فهل تصح صلاتهم؟
الجماعة في الدور الثاني ولا في الدور الأول؟
صلاة الجماعة في الدور الثاني يا فندم فوق.
يعني صحن المسجد الأصلي هو الدور الثاني.
الجماعة في الدور الثاني.
والبعض المرضى أو الأصحاء
المرضى
بيصلوا في الدور الأرضي.
في الدور الأرضي
خلف الإمام؟
الإمام فوق. بيصلوا خلف الإمام بس الإمام بيكون فوق.
ماشي يا أخي. الأخ مهند، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك
شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضل يا أخي.
أنا عندي أسواق.
عندي أسواق.
فهل يجوز أبيع سجائر بها ولا
لا؟ تبيع إيش؟
سجائر.
بيع السجائر؟
هل يجوز أبيع بها ولا حرام؟ أيوة.
ماشي يا أخي.
عاوز يجيب سجائر في المحل.
ماشي.
عندي شريكي عاوز يجيب سجائر في المحل واقول انا بقول له لا، هو يقول لي لا بجيب. انا حلال ولا حرام؟
انت الذي تبيع ولا مستاجر؟
لا انا ابيع اسواق بتاعتي.
نعم بارك الله فيكم. اسمعني عبر الشاشه. ام عبد الرحمن، السلام عليكم. تفضل يا ام عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ليله النصف من شعبان عايز اعرف فيها الصيام والدعاء ان شاء الله، يعني الواحد يبتدي من امتى والاوقات اللي الواحد يدعي فيها. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، انا زوجي مبتلى بالسحر من حوالي 20 سنة، ويعني في شيخ قرأ له بالقران واداله حاجات وكده، وسبحان الله لدرجه ان هو ما راح الحج وجه، هو مش عارف هو عمل ايه هناك. يعني هو مبتلى ابتلاء شديد جدا لدرجة ان هو كل ما بيخش في اي مشروع بيفشل فشل صعب جدا. هو ملاحظ الحاجات دي بس سبحان الله يعني احنا مش عارفين لها عليك، وطبعا ابتدى الفشل يعوم على الاولاد. فربنا يجازيك خير، بس انا عايزة ايه لو ايات قرآنية وجزاك الله
عفو الله عنه يا ام عبد الرحمن. معانا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور جمال، لي سؤالين عند حضرتك. السؤال الأول كفارات اللي هي لما يكون واحد عليها كفارات أيمان ماضية بس مش عارف يقدرها، إزاي يقدرها؟ وبالنسبة
يعني مش عارف كم كفارة؟
لا مش عارف كم كفارة. ودلوقتي أنا بالنسبة لي أنا ما بشتغلش ومتزوجة، بس الظروف الحاليه ما اقدرش ان انا لو عليا يعني كفارات كتير مع
ماشي يا ام محمد. معانا ام يحيى، السلام عليكم.
أيوة. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام يحيى.
ايوه يا حاج يا دكتور.
اتفضلي حضرتك.
لو تكرمت، انا قدمت في القرعه وبعدين ابني يعني ما طلعش هو ومراته، وبعدين انا اللي طلعت بس. وانا اللي طلعت بس، خدت بال حضرتك؟ فانا دلوقتي بالنسبه للمروح بيقولوا اقسم يعني لو رحت لوحدي، وانا عندي 63 سنة، فهو بيقولهم يعني بيقول يمكن ممكن يبيع حاجة ولا يتصرف يعني ويحصلني، فهقعد 5 أيام تقريبا من غيره، فأنا مش عارف أعمل إيه والله. وأنت عارف حضرتك أنت مشتاق ومجرب الاشتياق، وفي في في حالة لا يعني، لأن ربنا اصطفاني على الناس كتير جدا.
يا أم يحيى.
أيوة اتفضل.
حجتي كم مرة؟
مفيش، أنا رحت عمرات يعني.
رحت عمرات.
رحت عمرات.
ماشي، اسمعيني عبر الشاشة. معانا أم حسين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت يا ستنا الشيخ.
أم حسين.
أيوة معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي يا أم حسين.
لو سمحت، أنا والدة بقالي 15 يوم. فالدم اتقطع، فأنا طهرت وبصلي، بس في مية بتنزل، فمش عارفة دي تمنع الصلاة ولا لأ.
ظهرت علامة الطهر يا أم حسين.
اللي هي إيه؟
اللي هي الجفاف التام او القصه البيضاء.
هي في جفاف تام بعد كده بتنزل، بترجع تنزل ميه.
سؤال محدد، ظهرت؟
لا.
امال ايه، في جفاف؟
لا، بترجع يعني ثلاث مثلا كل يومين وترجع تنزل ميه تانية. ميه بس.
الميه مش حيض يا ام حسين، انا بتكلم على الدم.
لا انا مش حيض، انا والده.
نفاس.
ايه؟
نفاس. نفاس 15 يوم نزل الدم.
ايوه.
بعد 15 يوم
طهرت.
طهرت بايه بقى؟ شفت العلامه؟
ما فيش حاجة قطعت، ما فيش أي حاجة.
يعني إيه ما فيش حاجة قطعت؟
يعني ما فيش أي حاجة نزلت تاني.
يعني انقطع الدم؟
أيوة انقطع.
انقطع تماما. بعد كده بشوف مية. المية دي لونها عكر زي المية العكرة؟
لا، مية بيضة مصفرة كده بس.
صلي ما فيش عليك حاجة يا أم حسين. صلي لا شيء عليك. أم حسام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام حسين.
لو سمحت يا دكتور، عندي حضرتك 4 أسئلة.
اتفضلي حضرتك.
اول سؤال، احنا كنا حاجزين في الشقق اللي هي تبع بنك الاسكان والتعمير، يعني هو يا دكتور البنك يعني شغلته كده ان هو بيبني شقق ويديها بالقسط، فما حصلش نصيب، فاحنا عايزين نعرف يعني مثلا ايه لو عمل تاني، يعني لو قدم قرعه تاني نحجز ولا مثلا حرام؟
البنك بيبيع الشقق؟
بيعمل قرعه، ولو طلع نصيبنا بندفع 5000 جنيه
وبعدين؟
وبعد كده بالتقسيط.
بيبيعها بسعر محدد يا ام حسين؟
لا بصراحه، يعني هم قالوا ادفعوا تقديمه 5000 وبعد كده يقولوا لنا على الثمن.
لا، عايزين نعرف كيف يتم البيع.
بسعر محدد.
كيف يتم البيع عشان نفتي على
طب أساس. هي بسعر محدد مثلا يا دكتور نعمل ايه؟
طب ماشي يا ام حسين. سؤالك الثاني.
الثاني سؤال يا دكتور، دلوقتي واحد دخل في يعني ايه في الامام، قال الله اكبر، لقى الامام راكع فقرأ الفتحة وهو راكع، وقبل ما يقوم راح ايه، راح يعني ركع معه برضه، كمل الركوع وقام، هل دي تتحسب ركعة؟
يعني انا دخلت الصلاة خلف الامام والامام راكع، فقرأت انا الفتحة وانا واقف، وبعدين لحقته في الركوع.
لحقه في الركوع.
لا لازم اشاركه في الركوع يا ام حسام.
ماشي يا دكتور.
اذا دخلت الصلاة والامام راكع اركع. اكبر واركع.
ماشي،
لكن ما أفش أقرأ الفتح.
طب ماشي يا دكتور.
وتحسب ركعة يا أم حسين.
وتحسب ركعة. طب نعم. عندي الحكم الأساور اللي هي التعبان.
حكم إيه؟
والأساور هي اللي حضرتك يعني اللي هي التعبان دي.
الأساور التعبان.
لبسها حرام ولا يعني مش؟
عشان رأس التعبان يعني. ماشي يا أم حسين.
عشان رأس التعبان. السؤال بقى الأخير يا دكتور معلش، هو أنا يعني متجوزة من 30 سنة. فالزواج تم ايه؟ يعني انا كنت في التعليم، فطبعا ما كانش السن موفي ان انا اعقد.
ما كانش ايه؟
السن موفي ان انا اعقد، ما كنتش لسه بلغت السن.
مين اللي عقد لك؟ مش ابوكي؟
والدي. بس انا رحت لدكتور واداني شهاده كده ان انا ايه تمت
يعني والدك الخمس. اللي عقد لك. ايه المشكله بقى؟
يعني هو بس عشان السن، ما كانش لسه يعني السن محدد.
هو ده الصح يا ام حسام؟ ان والدك هو الولي.
لا الحمد لله كان هو الولي.
قضية السن، انتوا ده ما كانش فيه سن ايامك، مش بتقولي بقالك 20 سنة؟
لا كان لازم ابلغ سن عشان
لا ما كانش فيه شرط السن الموجود دلوقتي. والمجرم دلوقتي يعني.
طب خلاص يا دكتور،
مفيش عليك حاجة.
متشكرة جدا وجزاك
الله خير. بارك الله فيك. اسمعيني في الأسئلة البقية عبر الشاشة. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله.
لو سمحت أنا ليها 3 أسئلة عند حضرتك.
تفضلي حضرتك.
أول سؤال، إن أنا يعني ست مطلقة ومليش يعني رجل، لا أولاد ذكور ولا رجل يعني عايش معي، ف فانا بقضي طلبات عندي سياره اجره، فانا بس بجري على تخليص الاوراق بتاعتها وكده، بروح المرور دوت وبروح التامينات ومش عارف ايه. هل في عليا ذنب ان انا بقى اقضي حاجتي في الاماكن اللي زي كده؟ ده اول
سؤال. انت اللي هتشتغل على السياره يا ام محمد ولا في حد هيشتغل عليها؟
لا، في سواق راكب عليها.
ماشي يا ام محمد.
ده اول سؤال. ثاني سؤال، انا عندي بنتي كبيره يعني في السن، يعني متقدمه في السن شويه، يعني المهم ان هي قاعده في البيت لا تعمل ولا تشتغل، ملهاش دخل يعني، ووالدها مش بيصرف عليها، فما حكم الدين في الاب اللي ما بيصرفش على بنته؟
عندها كم سنه؟
كبيره يعني فاتها الزواج يعني. ده ثاني سؤال.
ماشي يا اختي.
ثالث سؤال، يعني في رمضان ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان انا بروح اصلي العشاء وبصلي طبعا القيام وكده في المسجد، هل في عليا اسم او هل ممنوع او مش ممنوع ان انا اروح اصلي القيام والعشاء في رمضان ان شاء الله؟
ماشي يا ام محمد، بارك الله فيك. الاخ عبد السلام من المغرب سألني عن الأشهر الحرم. رب العزة سبحانه وتعالى ذكر لنا الأشهر الحرم في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، ثم قال: منها أربعة حرم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذه الأشهر الحرم، فقال: هي الأشهر التي يكون فيها الحج أو السفر للحج ثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه متوالية، ذو القعدة كما نقول بلهجتنا المصرية ذو القعدة شهر حرام، ذو الحجة شهر حرام، محرم شهر حرام. هذه الثلاثة متوالية متصلة. وهناك شهر مستقل منفصل هو رجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال وانتهاك الحرمات، وكانت العرب تحترم هذه الأشهر، لكنهم كانوا يعرفون فيها شيء اسمه النسيء، يخصم من شهر ويضيف لشهر تاني من باب التحايل على ما حرم الله. فرب العز قال: إنما النسيء زيادة في الكفر، فنهى عنه ربنا تبارك وتعالى وحرمه. أبو أدهم أو أم أدهم آسف من الجيزة عندها مبلغ 150 جنيه كفارة يمين، وعندها أربعة أيتام يستحقون الدعم، فقراء، أيتام وفقراء. هي تسأل: هل يجوز أنها تعطي 150 جنيه للأيتام فتجزئ الكفارة؟ الكفارة يا أم أدهم كما قال ربنا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من اللي احنا بناكل منه الأفضل، أو كسوتهم، إما أن احنا نطعم عشرة مساكين وإما أن احنا نكسو عشرة مساكين. لكن نعطي نقود هكذا، هذه قد لا تكفي شيء، قد تستخدم في كسوة فتكسو واحدا وإحنا عايزين نكسو عشرة، فعشان كده بقول إما أن تطعم وإما أن تكسو. طبعا أم أدهم يعني تهتم لشأن هؤلاء الأيتام لأنهم أيتام وفقراء. أنا قلت لها: أطعميهم أكثر من مرة، يعني هم أربعة، فلو أطعمتهم على ثلاثة أيام هيبقى العدد 12 مش 10، يبقى إن شاء الله يعني أطعمت 10. وقد أفتى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يطعم المسكين الواحد 10 أيام. هذه الفتوى منسوبة للإمام أبي حنيفة ونحن لا نقول بها، ولكن أحيانا في ظروف محددة أو في ظروف معينة من باب التيسير في الفتوى قد نلجأ إلى مثل هذا. بتقول لي: جارة تقترض مني الأشياء ولا تقوم بردها، هل علي إثم لو امتنعت عن إعطائها؟ لا إثم عليك طالما أنها تجحد ما اقترضته أو لا ترده، وقد اعتادت على هذا فصار عادة لها، يبقى هنا يجوز لك ألا تعطيها. بتقول أختي كبيرة في السن تصلي فتقرأ الفاتحة في موضع التشهد. إن كانت كبيرة في السن لا تعي، يعني بلغت سن العجز سن الشيخوخة لا تدري لا تقبل التعلم، نقول عفى الله عنها لأنها في سن تخطئ فيه ولا تضبط فيه ما تقول أو ما تفعل. أما إن كانت لم يعلمها أحد فينبغي علينا أن نعلمها وأن نلقنها، لا نتركها هكذا، يعني ما فات من صلاتها يقبله الله بإذن الله، يعني يعفى عنه بإذن الله، لكن ينبغي علينا أن نعلمها فيما تستقبل من صلوات، إلا إن كانت من الحال بحيث لا تقبل التعليم فهنا نقول عفى الله عنها. أبو محمد ذكر قصة طويلة، إن في رجل بيرمي بلاء على الناس، بيضرب شيكات ويجيب محامي لا خلاق له ويرفع قضايا على الناس بدعوى أنهم عليهم إيصالات أو عليهم شيكات، وبيدخل الناس في قضايا وفي مشاكل كثيرة. بيقول إنه فرض علي مبلغ 100 جنيه في كل شهر وأنا أدفع هذا المبلغ خوفا من شره. الأولى هنا إن الإنسان يحتاط لنفسه، يعني هذا لا يحل أن أعطيه شيء من المال، هذه الإتاوة وهذا المبلغ يعني لا يحل له هو أن يأكله أو أن يأخذه، ولا يحل لي أنا أن أعطيه. لكن إذا اضطررت أنت يا أبا محمد وكنت مضطرا ولا تملك أن تدفع عن نفسك السوء إلا بهذا الطريق فلا إثم عليك أنت، لكن أنا أنصحك أن تحتاط لنفسك وألا تخشى من أمثال هذا الرجل، وأن تتكاتف أنت وجيرانك وإخوانك لتكفوا شره عن الناس. الأخ طه بيذكر حادثة عجيبة، هو يسكن في عمارة، العمارة لها اتحاد ملاك، اتحاد الملاك المفروض أنه بيتقاضى مبلغ شهري من السكان لصيانة العمارة، الأسانسير والنور والمية ونظافة السلم والمدخل، اتحاد الملاك مسؤول عن هذا فبيأخذ أموال من السكان. فاتحاد الملاك هذا اخترع صيغة، فرض على كل ساكن يدفع مبلغ 10,000 جنيه، وخد المبالغ دي جعلها وديعة في البنك، وأصبح بينفق على العمارة من فائدة هذا المبلغ. يعني لو قلنا العمارة فيها 100 شقة، 100 شقة في 10,000 جنيه يبقى مبلغ كبير، فإذا وضع وديعة في بنك أرباحه تصلح لأن ينفق منها على العمارة. هذه الصورة بيسأل هو أنا ساكن في العمارة ما حكمها؟ الحقيقة هي صورة فيها يعني مخالفة، لأن الفائدة التي تعطى في البنوك بهذه الطريقة فائدة ربوية حرام، فأنا أربأ باتحاد الملاك هذا أن يبحث عن طريقة أخرى، كأن يضع مثلا هذا المال في بنك إسلامي ويأخذ ربحا بعيد عن الفائدة المحددة أو المعلومة سلفا، أو أنه يأخذ بالصورة المعروفة في سائر العمارات، يأخذ كل شهر من السكان مبلغا من المال ينفق على العمارة. أم أنس بتقول ذكرت إنسانا بسوء فيما بيني وبين نفسي، بقول لأم أنس وأنا جبتها إجابة سريعة، إن كان هذا الذكر في قلبي فأنا أستعيذ بالله من هذا السوء، لأن هاجس السوء ينبغي على المسلم أن يتخلص منه، يعني المسلم لا يحمل ضغينة ولا يحمل سوءا لأحد، حتى لو كان هذا الشخص فيه سوء فيه ما يسيئه، أنا يعني لأشغل نفسي بهذا، فإذا ذكرته فيما بيني وبين نفسي أسكت وأنقطع وأقول عفى الله عنه. أما إذا تكلمت بلساني في غير محضر من الناس، تكلمت بلساني في حقه في خلوة، فهذا أشد، هي مش غيبة لأن ما تناولتوش عند أحد، لكن هتبقى باب الغيبة، هتبقى خطوة للغيبة، بعد كده هذكره في محضر من الناس وهذكره بالسوء. عشان كده أنا بقول في مثل هذه الأحوال أنني أستغفر الله، أستغفر الله لنفسي، وأستغفر الله لهذا الذي ذكرته بشيء من السوء. أما إذا ذكرته في محضر من الناس فهذه هي الغيبة المحرمة، وينبغي علي فيها أيضا أن أستغفر الله عز وجل وأن أذكره بخلاف ما ذكرته به، يعني أن أثني عليه في الموضع الذي اغتبته فيه أو ذممته فيه. بتقول إن في إمام يصلي الأخت نهلة، بتسأل سؤال بيحدث أحيانا في المساجد الكبيرة حيث لا يرى المصلون الإمام. في بعض المساجد نجد فيه مصلى النساء في الدور العلوي، وأحيانا يبقى فيه مصلى للرجال ومصلى للنساء كلاهما في أدوار علوية، فالإمام قرأ آية سجدة، المصلون تهيأوا للسجدة، الإمام ركع، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن السجدة مندوبة مستحبة، له أن يسجد وله ألا يسجد ويركع فقط. الإمام ركع فظن المأمومون الذين لا يرونه أنه سجد فسجدوا، فلم يرعهم إلا قول الإمام سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، خلاص فاتهم الركوع، فاتهم الركوع. وأنا سألت سؤال شبيه بهذا أحد إخواني، يقول كنت أصلي وأنا مغمض العين، مغمض عيني، فالإمام لما ركع أنا ما سمعته وما رأيته، فظللت قائما فلم أسمعه إلا وهو يرفع ويقول سمع الله لمن حمده. أنا بقول إن في نهي عن الصلاة وأنا مغمض، الحديث وإن كان فيه ضعف لأن الفقهاء أكثرهم يعتبرون هذا الحديث، وإحنا شفنا أدي آفة من الآفات إنني قد أغفل وأنا مغمض فيحصل لي شيء من الغفلة أو السبات أو النعاس البسيط بحيث أنني لا أسمع تكبيرات الإمام. المهم في الحالة دي فاته الركوع ولم يستطع أن يركع فسجد مع الإمام ثم أتى بركعة، هذا صحيح يجب عليه أن يأتي بركعة، لأن الركعة بغير الركوع ركعة فاسدة لا تعد ولا تحسب. كذلك ينهل هؤلاء الذين سجدوا ولم يركعوا، إذا لم يدركوا الركوع مع الإمام في هذه الركعة يلزمهم أن يأتوا بركعة مستقلة بعدما يسلم الإمام، يبقى الإمام ركع وإحنا مش شايفينه فسجدنا فسمعنا بيقول سمع الله لمن حمده فأمنا، أمنا على طول بس ما عرفناش نركع. لو قدرنا نركع في التوقيت ده ونقوم ممكن، ما قدرناش وده الغالب خلاص هنتابع الإمام في بقية الصلاة، ثم بعدما يسلم الإمام نقوم نحن فنأتي بالركعة التي فسدت، الركعة دي فسدت عندنا. وما فيش واحد يقول لي ما هو الإمام إذا سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام أو إن صلاة الإمام تجبر له سهوة، أقول نعم هذا صحيح إذا كان السهو لم يؤثر في ركن من أركان الصلاة، لم يؤثر في ركن من أركان الصلاة، كان يكون في هيئة أو حتى في واجب من الواجبات، لكن أن أترك ركنا من أركان الصلاة سهوا وأنا خلف الإمام ثم أقول إن الإمام يجبر هذا السهو لا دليل على هذا. الصلاة لها أركان والركوع من أركانها، فإذا فاتني الركوع سهوا وجب علي أن آتي بركعة ثم أسجد للسهو. بتقول هل يشترط لمن يسلم في الصلاة أن ينظر خلفه؟ لا يشترط يا نهلة، لا يشترط، وإنما الواجب في التسليم أن يلتفت المسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره، يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا، ويسن في هذا الالتفات أن يكون التفاتا يعني شديدا بحيث يرى بياض خده وما تحت أذنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التفت في التسليم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يرى هذه الصفحة البيضاء من خده وما تحت خده، لكن لا يشترط أنني أدور دورة كاملة عشان أنظر في الخلف، هذا عسير وصعب يا نهلة. أبو عائش بيقول حكم الصلاة خلف إمام مدخن، بس هو مش بيدخن سيجارة، لا ده هو بيدخن حاجة اسمها النشوق أو الصعوط. النشوق هذا أو الصعوط هذا برضو عادة من العادات التي يدمن عليها بعض الناس، عادة من العادات التي يدمن عليها بعض الناس. وهذا الإمام بيشم الصعوط أو يستنشق الصعوط في المحراب، طبعا لا يجوز أن يستنشق الصعوط في المحراب، يعني حتى لو كان يستنشق الصعوط عشان بيستنشقه عشان يعطس، حتى لو كان هذا لا أريد أن أتكلم في حكمه لأنه واضح أنه لا يضر لا يفتر لا يؤثر، فأنا يعني لا أستطيع أن أقول هو حرام، لكن أقول ليس في المحراب، ليس في المحراب. طب نصلي خلفه أو لا نصلي خلفه؟ إذا كان هو الإمام الراتب وإن كان يحسن الصلاة لا بأس إن إحنا نصلي خلفه يا أبا عائش. الأخ بدير بيقول عندنا 10 مساجد في القرية، قرية بها 10 مساجد، مسجد واحد بيمتلئ عن آخره، ويقف ويجلس المصلون في الشارع في الطرقات حول المسجد، وبقية المساجد 9 خالية. يعني لاحظوا ان الجمعة بتقام في المساجد 10، بقية المساجد خالية. دي آفة من آفات كثرة المساجد، لان المسجد اللي نصلي فيه الجمعة ونصه فاضي، طب ليه نصلي فيه الجمعة؟ ما نخليه مسجد للصلاة 5 فقط، ونجمع الناس في مسجد كبير. وهو ده الاصل يا اخوانا، الاصل ان المسجد للصلوات 5، وان الجامع المسجد الجامع للجمعة، هذا هو الاصل في الشرع، وهذا هو الاصل في السنة. وكان الفقهاء القدامى لا يعرفون تعدد الجمعة في البلد الواحد او في مصر الواحد، لكن لما اتسعت البلدان وكثر السكان اضطررنا الى ان تتعدد الجماعات في البلدة الواحدة او في مصر الواحد. لكن هنا اذا كانت المساجد خاوية فهنا هنا ينبغي ان احنا نفكر في كيفية اغلاق بعضها وقصرها على الصلوات 5، وان نقيم الجمعة في اكبرها، المساجد الكبيرة التي يجتمع فيها اكبر عدد من الناس. كون الناس اللي بتصلي في الشارع في هذا المسجد هل صلاتهم صحيحة؟ الصلاة مجزئة؟ اقول نعم مجزئة، لان المسجد اذا ازدحم بالمصلين وصلى الناس في الخارج فصلاتهم صحيحة بشرط تلاقي الصفوف، ما يبقاش في انقطاع ظاهر في الصفوف فصلاتهم صحيحة. لكن هو عايز يقول مش الاولى انهم يروحوا يصلوا في المساجد الفاضية ديت؟ والله انا معك، ان كانت المساجد كلها سواء فلماذا الاصرار على ان تصلي في الشمس؟ بعض الناس بيصلي في الشارع عشان معجب بالخطيب، يجد خطيب يعني صاحب اداء جيد يعلمه اشياء معينة، قد يكون الخطيب الاخر ليس على المستوى الذي يريده فهو يبحث عن الخطيب الافضل. احيانا الناس مش عايزة تصلي، مش غاوية تصلي في الشوارع، الزحام بيبقى له اسباب دائما ابدا. لكن انا اقول في حكم الصلاة، حكم الصلاة صحيحة مجزئة ان شاء الله بشرط ان يكون هناك تواصل وتلاقي في الصفوف. بيقول الامام بيصلي في الدور العلوي، بعض مساجدنا يا اخوانا بنخلي الدور الارضي عبارة عن مصلى، يبقى فيه دورات المياه وفي الميضة الميضاء وفي مصلى يعني، ثم نجعل المنبر في الدور العلوي لانه اوسع واخذ المساحة الاكبر. فبيقول ان الامام بيصلي في الدور العلوي، كبار السن بيصلوا في الدور السفلي، لكن بعض الاصحاء بيصلوا في الدور السفلي، هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة اذا امتلأ المسجد، لان لسه بقولك لابد من اتصال الصفوف، ما يبقاش الامام بيصلي في الدور العلوي خلفه صف واحد او صفين واحنا نصلي في الشارع او نصلي في مصلى اخر، لابد هنا ايه من اتصال الصفوف، فلابد ان احنا نسعى لهذا المعنى ولا نفرط فيه. الاخ مهند من العراق سألني عن عنده سوق تجاري، سألني عن حكم بيع الدخان بيع السجائر، يجوز او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز يا مهند، لا يجوز، والفتوى عندنا انها حرام، حرام تعاطيها وشربها للضرر البين، وكذلك يحرم بيعها. أم عبد الرحمن بتسألني عن صيام ودعاء ليلة النصف من شعبان. لم يثبت يا أم عبد الرحمن في السنة صيام ليلة النصف من شعبان، لكن شعبان كله شهر يستحب فيه الصوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، هكذا جاء في رواية صحيحة، وفي رواية أخرى كان يصوم أكثر شعبان، تقول عائشة كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وما رؤية في شهر بعد رمضان أكثر صياما من شعبان. بعض الناس بيسألوني الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن بعض أهل العلم قد حسنه وحمله الفقهاء على من ترك الصوم طيلة السنة أو في أول شعبان ثم تعمد أن يصوم بعد نصف شعبان، نقول له لا يجوز، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حمله الفقهاء على هذا المعنى. أما من صام في أول شعبان وفي أوسط شعبان يجوز أن يصوم في آخر شعبان. لكن نراعي أمرين، الأمر الأول ألا نصوم اليوم الذي يشك فيه، اليوم اللي بنختلف فيه على الرؤية، إذا حدث هناك غيم فمنعنا من الرؤية فاليوم ده اسمه يوم الشك، يبقى لا يجوز صيام يوم الشك، كما جاء في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي نراعيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تتقدموا يعني لا تتقدموا على رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم فليصوم صومه، واحد بيصوم اثنين وخميس على طول، فلو جاء قبل رمضان اثنين أو خميس يصوم لا شيء عليه، لكن صيام يوم النصف منتصف شعبان لم يرد فيه سنة البتة، وهو من البدع التي ابتدعها كثير من الناس. أما ليلة النصف من شعبان فقد ورد في فضلها أحاديث أكثرها لا يصح، ورد في فضلها أحاديث أكثرها لا يصح، وفي بعض روايات هذه الأحاديث روايات حسنها أئمة نحترمهم ونجلهم كالبغوي والترمذي وشيخنا الألباني، حسنوا بعض هذه الروايات، وأقصى ما في هذه الروايات أنه يغفر في هذه الليلة لكل مسلم إلا أن يكون بينه وبين غيره شحناء أو مشاحنة، فنحرص في هذا اليوم أخذا بهذا الفضل من هذه الرواية، نحرص على أن نصفي ما في قلوبنا تجاه إخواننا، لا يبقى بيننا وبين أحد من إخواننا غضب أو مشاحنة أو هجران أو خناقات أو نحو هذا، وإنما نحرص على التواصل، هذا هو الثابت في هذه الروايات. أما ما يفعله بعض الناس من صلاة مخصوصة في ليلة النصف من شعبان فبدعة، لا توجد صلاة مخصوصة في ليلة النصف من شعبان، وصلاة الرغائب التي وردت في بعض الكتب صلاة موضوعة أحاديثها موضوعة، وكذلك لا يوجد في هذه الليلة دعاء مخصوص، والدعاء الذي كان بعض الناس يفعلونه في المساجد في ليلة النصف الذي يقول فيه القائل اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا وغير هذا، بناء على أن هذه الليلة هي الليلة التي تكتب فيها مقادير السنة، هذا أيضا دعاء باطل ولا يصح ومن أعظم البدع في دين الله، والليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم بنص القرآن هي ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. أما ليلة النصف من شعبان فغاية ما نقوله فيها أنها ليلة فاضلة، ليلة فاضلة يغفر الله فيها لكل مسلم إلا لقاطع رحم أو لإنسان بينه وبين أخيه مشاحنة لكن ليس فيها لا صيام مخصوص ولا صلاة مخصوصة ولا دعاء مخصوص، وما يفعله الناس في هذه الليلة كله من البدع المنكرة. تقول أم عبد الرحمن: زوجي مبتلى بسحر منذ 20 سنة. الحقيقة أنا بتوقف عند هذه الأسئلة لأن إخواني وأخواتي بيجزموا بأشياء غير يقينية. قد يكون زوجك مريض، قد يكون عنده بعض الخلل في بعض قواه أو مداركه، قد يكون غير موفق في بعض المشاريع، لكن لا نجزم بقضية أنه معمول له سحر من 20 سنة. مين اللي قال؟ من الذي قال لنا هذا؟ وما الدليل على هذا؟ هو لو إذا اضطربت أحوال الإنسان يبقى مسحور؟ ليس بالضرورة أن نحن نوصف هذا بأنه سحر. طب لو فرضنا أنه سحر ماذا نصنع؟ أنا أقول اعتصم بالله، ليعتصم هذا الزوج بربه، ليعتصم بربه، ليلجأ إلى ربه، ليستعيذ بربه، ليلوذ بربه، فإن ربه يحميه. وربنا قال لنا عن السحر والسحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد، من أحد يعني أي أحد، تشمل أي أحد. السحر لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فإن قضى الله عليك نفعا أو قضى عليك ضرا فالنفع والضر من الله، فتعامل أو أحسن التعامل مع مقادير الله، أحسن التعامل مع مقادير الله. كيف أتعامل مع أقدار الله؟ يقول لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأنا أنصح أم عبد الرحمن وأنصح زوجها بالرقية الشرعية والآيات الثابتة في السنة والأدعية الثابتة في السنة أنها فيها تعوذ. معايا اتصال من الأردن، أبو نسمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبكم في الله يا شيخ.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم.
يا شيخ والله بعد إذنك، يعني أنا بالنسبة للصلاة يعني الحمد لله مواظب على الصلاة وكل شيء، صلاة وصوم وعبادة، يعني العبادة قد ما بقدر بديها حقها، بس بالنسبة للصلاة دايما بس في الصلاة. فيعني يا ريت تقول لنا نصيحة أو أي شيء من عند ما فضل الله به عليك، إنه يعني نتجنب السهو وقد ما نقدر في الصلاة.
يا أبا نسمة.
نعم يا شيخ.
بتسهو في بتصلي في الجماعة ولا بتصلي
لا
وحدك؟
والله بصلي وحدي.
بتصلي وحدك، هذه أول عيب. هذه أول عيب يا أبو نسمة. احرص على أن تصلي في الجماعة، فإن هذا
إن شاء رب العالمين.
احرص على أن تصلي في الجماعة، فإن هذا أقرب لحضور القلب وأقرب للخشوع. واسمعني عبر الشاشة، الأخ خالد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ خالد.
يا مرحبا يا فضيلة الشيخ،
بارك الله فيكم، تفضل.
الله يخليك، الله يرضى عليك،
الله يبارك فيك.
والله في سؤال عاوز أقوله لك.
تفضل.
أنا عندي أختي كانت جسها يعني شافها كده وهي مريضة بالسكر، فأنا عالجتها وكتبت لي حقها من أبوها، هل يبقى يعني اللي هي كتبته لي حرام أو حلال؟
أنت صرفت عليها ما يعادل حقها في أبوها؟
لا، فيه قليل شوية يا عم الشيخ.
أقل، يبقى الباقي لها.
الباقي لها.
الباقي لها أو تعفو أو تتركه لك أو
يعني لو لك. يعني لو فيها واحدة مثلا عندها بنت تتجوز ولا إشي، ممكن ساعدها؟
تساعدها طبعا، يعني وبنتها أولى. يا خالد. أم عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زوجي قتل غدرا اثر حادث ارهابي في الاحتار، فلا أعلم ما نوع العمل الذي يقوم به كي يكون له صدقة جارية عدا دعاء ولدي له. هذا سؤالي الأول.
تفضلي يا أم عمر.
السؤال الثاني، لمبلغ جمعته من معاش زوجي المتوفى بمساعدة الأهل والأقارب وأهل الخير كي أشتري سكن لأطفالي، فهل علي زكاة في هذا المبلغ وقد بلغ النصاب؟
حال علي الحول.
نعم يا شيخ،
بلغ النصاب وحال عليه الحول.
نعم يا شيخ، وأتمنى أن أخذ رقمك يا شيخ، بارك الله فيك.
إن شاء الله تخدمني الكنترول يا أم عمر، تعطوها رقم يا أخواني. الكنترول يعطي أم عمر رقمي. أم سلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، السلام عليكم.
اتفضلي يا أم سلمة.
معلش عايز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
هو جوزي هجيب كارد، انا قلت له كتير يعني حرام وكده، بس هو برضو مصمم.
ايوه،
فانا يعني ايه الوزر اللي انا علي، او انا اعمل ايه عشان يعني ابرز ذمته قدام ربنا؟ يعني
هيعمل ايه بالقرض؟
احنا بعنا شقتنا وهنجيب شقه تانية اوسع شويه، عشان احنا معانا ولد وبنتين والشقه بتاعتنا ضيقه يعني.
ماشي يا ام سلمى،
اعمل ايه؟ انا وعمال احاول معاه بصراحه وهو مش راضي.
بارك الله فيك.
طيب ماشي، شكرا.
العفو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد من السعودية، عليها كفارات أيمان لكنها لا تعرف عددها، لا تعرف كيف تقدرها، ولا تملك المال لأداء كفارات كثيرة، ماذا تصنع؟ أقول لأم محمد عفى الله عنا وعنك، حاولي أن تكفري عن ما يغلب على ظنك أنك قد حلفت وحنثت فيه، بحسب ما يغلب على ظنك وبحسب ما تستطيعين في القدرة المالية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن نعلم أن الذي لا يملك أن يطعم المساكين أو يكسو المساكين يصوم في الكفارة الواحدة 3 أيام، فإن كنت تستطيعين الصوم ولا تملكين الإطعام فعليك الصوم، أما إذا كنت تستطيعين الإطعام أو الكسوة فلا يجزئك الصوم. كفارات التي لا تعرفين عددها تكفرين بحسب ما يغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك. أم يحيى من دمياط عندها 63 سنة، قدمت في القرعة هي وابنها وزوجة ابنها، لكن القرعة طلعت لها وحدها، أصابتها القرعة وحدها، أما ابنها فلم تصبه القرعة، ولو قدم في رحلة سياحية لن يسافر معها، لن تتوافق الرحلات، ماذا تصنع؟ هل تسافر بغير محرم أم تقعد ولا تسافر؟ أنا بقول لأم يحيى، إن كان مجرد اسمك طلع في القرعة إيه؟ ولسه ما دفعتيش فلوس، فالأولى لك ألا تسافري، الأولى ألا تسافري وانتظري، وأنا بقول لك لا تسافري وانتظري، وإن شاء الله يكتب لك في هذا العام ثواب الحج، وإن شاء الله في العام القادم تحجين مع ولدك. أما إذا كنت قد دفعتي مبلغ الحج دفعتيه، فهنا أقول لك عفى الله عنا وعنك، حجي في صحبة أو في رفقة آمنة، يكون معك بعض الأخوات للرعاية والصيانة. أم حسام بتسأل عن شقق بنك الإسكان، أنا لا أدري كيف يتعامل بنك الإسكان مع في بيع الشقق، هل يبيعها بسعر محدد؟ أم حسام قالت لي بيبيعها بسعر محدد، لو كان بيبيعها بسعر محدد على أقساط فهذا حسن وهذا جائز، يعني هي تمنها 100,000 جنيه فهو بيبيعها على الأقساط ب120 أو 130، هذا لا شيء فيه. أما إن كان بياخد منا مقدم سعر وبيضيف فائدة على المتبقي فهذا ربا صريح ولا يجوز. يا أم حسام بتسأل عن حكم ارتداء أو لبس الأساور الذهب التي على شكل ثعبان، هل تجوز؟ لا بأس بها يا أم حسام، لا بأس بها يا أم حسام، إنه ليس يعني ليس ثعبانا أو ليس في هيئة الثعبان الحقيقية، وإنما شيء مقارب، فأنا لا أرى به بأسا إن المرأة تتحلى بأسويرة بمثل هذه الصورة، ولا أعرف في هذا نهيا. أم محمد مطلقة، ليس عندها إلا بنات، ليس عندها أبناء ذكور، بتقوم باستخراج إجراءات لسيارة أجرة، إجراءات المرور لترخيص السيارة وتشغيل السيارة، بتقول هل هذا حرام؟ إذا لم يكن عندك يا أم محمد من يقوم عنك بهذه الأعمال فليس بحرام، لا شيء عليك في هذا، المرأة تخرج وتفعل ما يصلحها إذا لم يكن لها عائل يعيلها، فأنا أرى أنه لا شيء عليك، لكن يجب عليك أن تخرجي في ثياب محتشمة، أن تراعي التزامك وأنت تتعاملين مع الناس. يا أم محمد بتقول الأب لا ينفق على ابنته، البنت يعني فاتها سن الزواج، تجاوزت مثلا 30 سنة أو أكثر، وأبوها لا ينفق عليها، ما حكم الأب الذي لا ينفق على ابنته هذه التي لا تعمل ولا حول لها ولا قوة؟ يجب على الأب أن ينفق عليها، يجب على الأب أن ينفق عليها شرعا، فإذا لم ينفق عليها شرعا يأثم، وينبغي على هذه البنت أن تلزم الأب بالإنفاق عليها، ولو بأن ترفع أمره إلى القاضي، ترفع أمره إلى القاضي ليلزمه القاضي بالنفقة عليها، والله أعلم. بتسأل أم محمد أيضا، هي تخرج في رمضان لصلاة العشاء وتصلي القيام في المسجد، فهل عليها إثم أو ذنب؟ لا شيء عليك، الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال للنساء أو قال للرجال وللنساء وليخرجن تفلات، لتخرج المرأة غير متبرجة غير متعطرة، لتخرج غير مثيرة للناس، لكن لا تمنع المرأة من المسجد. فإذا أردت يا أم محمد أن تصلي العشاء في المسجد وتصلي القيام في المسجد في رمضان فلا شيء عليك في هذا، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أولى. وكذلك ليجعل الإنسان خاصة في صلاة النوافل، ليجعل الإنسان لبيته حظا ونصيبا من صلاة النافلة. أبو نسمة من الأردن يقول أنا أسهو كثيرا في الصلاة، وحافظ على صلاتي بقدر الإمكان، لكنني أسهو كثيرا في الصلاة. السهو في الصلاة له أسبابه يا أبا نسمة، من هذه الأسباب أنا سألتك بتصلي لوحدك، قلت لي نعم أصلي وحدي، يعني أنت لا تصلي في جماعة، صلاتك وحدك يعني هتصلي وأنت مشغول، ربما تنقر الصلاة نقرا، فهذا سيفتح عليك باب السهو يا أبا نسمة، ولكن خذ بأسباب الخشوع وخذ بأسباب حضور القلب. وأنا عايز أقول لك إن لو ملك المملكة الأردنية دعاك لمقابلة شخصية كيف ستلقاه؟ ستتهيأ، ستلبس أحسن ثيابك، مش تقول لا يا عم أنا مش هخرج أكلمه بالتليفون وخلاص، ستخرج وستذهب لتستقبل في القصر الملكي وتكلمه بكلام مضبوط ومحدد، ولن يحدث لك سهو، لأن عندك هيبة، عندك تعظيم لهذا الملك، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ استحضر هذا المعنى، أن الذي يدعوك للصلاة هو ملك الملوك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى. استحضر هذا المعنى، واستحضر ما الذي تقوله لربك حينما تقول الله أكبر، حينما تقول دعاء الاستفتاح تستفتح الصلاة، حينما تقرأ الفاتحة وتعلم أن ربك يقول في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، حميدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تبارك وتعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله تبارك وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا حنيت ظهرك لتركع فاعلم أن هذه الهيئة أن هذه الحركة لا يفعلها الإنسان المسلم إلا لله يعظم فيها ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. فتقول في تعظيمك لربك سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قدوس سبوح رب الملائكة والروح إلى غير ذلك. فإذا ما سجد تعلم أنك قريب من ربك أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر من الدعاء في السجود. المعاني دي كلها يا أبا نسمة هتخليك تستحضر القلب في الصلاة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن تتطهر في بيتك وأن تخرج إلى المسجد تحسب لك الخطوة كل خطوة ترفع لك بها درجة يحط عنك بها خطيئة يكتب لك بها حسنة. كل خطوة من خطواتك إلى المسجد انتظار الصلاة في المسجد ربما تسمع كلمة علم في المسجد من الإمام فتجد نفسك تزداد علما تزداد إيمانا تزداد يقينا كل هذه أسباب تعين على الخشوع في الصلاة وعلى ألا تسهو في الصلاة. إذا كان السهو في صلاتك يؤدي إلى ضياع ركن من الأركان فينبغي هنا أن تبني على اليقين أن تبني على اليقين وأن تأتي بأركان الصلاة كاملة وأن تسجد للسهو. إذا فاتك ركن كما قلنا للذين كانوا يصلون خلف الإمام وفاتهم ركن الركوع قلنا لهم ائتوا بركعة واسجدوا للسهو. وكذلك أنت إذا شككت في عدد الركعات أو شككت هل ركعت أم لا سجدت أم لا فابني على اليقين واليقين هو الأقل ثم اسجد للسهو ورفع الله عنا وعنك وعفى الله عنا وعنك. أم عمر من العراق عفى الله عنها تقول أغتيل زوجي قدرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم هذا الزوج وأن يغفر له وأن يثبت هذه الزوجة أن يثبت هذه الزوجة الأم السائلة. هي تحرص على عمل صدقة جارية لزوجها تقول غير دعاء الولد له أي شيء نفعله له صدقة جارية. أي شيء تستطيعينه يا عمر أي شيء تستطيعينه أن تجعلي شيئا في مسجد هذه صدقة جارية أن تهدي مصحفا أو كتابا فيه علم نافع لبعض من ينتفع به هذه صدقة جارية. بناء المسجد صدقة جارية حفر البئر أو سقي الماء صدقة جارية المشاركة في أي مشروع خيري صدقة جارية. فأي شيء تقدرين عليه من الصدقات تنوين به أن يكون عن الميت فإنه ينفعه بإذن الله. وكذلك الدعاء لا تملي أكثري من الدعاء له وليكثر ولده من الدعاء له. وكذلك أي صدقة تخرج على نية وقصد أن يكون ثوابها له إنها تصل له بإذن الله تبارك وتعالى. جمع لها مبلغ من المال لشراء سكن لشراء بيت جمع لها أهل الخير وأهل الفضل مبلغا من المال لتشتري بيتا تقول هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه لو اشتريت البيت. لكن أنا سألتك يا أم عمر هل المبلغ بلغ نصابا؟ قلت نعم. هل حال عليه الحول مضى عليه سنة كاملة هجرية؟ قلت نعم. في هذه الحالة يجب عليك إخراج 2.5% 25% لأنه المبلغ أصبح ملكا لك وحال وبلغ نصابا وحال عليه حولا كاملا فيجب عليك هنا أن تخرج الزكاة حتى لو كان المبلغ مجموع لشراء بيت حتى لو كان أصلا جاي من الصدقات لأن أنت تملكت المال ومجرد قبضه أصبح ملكا لك. فيجب عليك هنا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب عليك إخراج الزكاة وسارعي بشراء البيت. بمجرد ما تشتري البيت خلاص يبقى لا زكاة على البيت. أم سلمة زوجها يريد الحصول على قرض ربوي، يعني يريد أن يبيع الشقة ويشتري شقة أوسع. هي تقول له هذا حرام وهو يرفض. بعض الأزواج لا يستمعون للنصح من الزوجات، بعض الأزواج يعني يكابرون في المسائل الشرعية، نقول لهم اتقوا الله. طب أم سلمة ماذا تصنع؟ ليس عليك سوى النصح يا أم سلمة، ليس عليك سوى أن تنصحي له وأن تقولي له هذا حرام، أو تقولي له هيا لنسأل أحد العلماء ليجيبنا. حاولي أن تذكريه بالله، حاولي أن تخوفيه من مغبة أكل الربا أو دفع الربا. الله تبارك وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حاولي أن تخوفيه من هذا، فعسى الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنك وعنه. أسئلتنا التي تلقيناها عبر الهاتف انتهت. أمامي بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق خدمة الرسائل القصيرة، وليعذرني إخواني فإن بعض هذه الأسئلة مكتوبة بصورة يعني غير مريحة، فأنا إن شاء الله أجيب عما هو واضح منها. سائل يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده بالتراب بعد خروجه من دورة الخلاء من دورة المياه، هل هذه اليد تلامس الملابس قبل ضربها بالتراب؟ هو من السنة ان الانسان اذا قضى حاجته، اذا قضى حاجته يعني تبرز او تبول، انه يتمسح يغسل موضع خروج الاذى، هذا هو الاستنجاء. واحيانا يستخدم يد اليسرى في التنظيف، يستخدم يده اليسرى في التنظيف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد كده يحك ايده اما في 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 الارض في التراب، واما في الحائط قبل ان يغسلها، لان هذا ادعى للتنظف، هذا ادعى لتنظيف اليد حتى لازاله ما قد يعلق بها من الرائحه. لو استخدمنا الصابون، الماء والصابون، هل يجوز؟ نعم يجوز نستخدم الماء والصابون. طب هذه اليد لو لمست الملابس قبل ان نغسلها، هل فيها شيء؟ لا شيء فيها، لأن اليد ليس فيها نجاسة. الرسول بيفعل هذا من باب إبلاغ الغسل، إبلاغ التنقية أو الإنقاء، لكن اليد ليس فيها شيء. فلو مست شيء من الجسد أو الملابس فلا شيء عليك. تقول سائلة ما هي عدد ركعات صلاة الليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. زوجها قتل في محل عمله غدرا، هل يعد من الشهداء؟ قد يعد من شهداء الدنيا، يعني هناك شهيد، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أما من مات في حادث أو في حريق أو في غرق أو في حادث تهدم عمارة أو نحو هذا فإنه يكتب له شهادة لكنها دون الشهادة الأولى. فهل يعد الزوج الذي قتل غدرا شهيدا في هذا الباب؟ جاء في الحديث أن السيف محاء للقضايا، محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا، والذي قتل هذا يأتي يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. ونحن نعلم أن المظالم ترد في يوم القيامة، وهذا الذي كانت مظلمته في نفسه، مظلمة أنه قتل، فكيف سيستوفي حقه من القاتل؟ كان بعض أهل العلم يقولون لأجل هذا ليس للقاتل توبة، يقولون لأجل هذا ليس للقاتل توبة. فأنا أقول لهذه الزوجة أبشري، فإن زوجك الذي قتل غيلة أو قتل بغير ذنب جناه، ذنبه لن يضيع وحقه لن يضيع وثوابه إن شاء الله عظيم، وذنوبه إن شاء الله بفضل الله مغفورة. حكم عمل المرأة بالتدريس في جامعة فيها اختلاط، مع إن السيدة الدكتورة سيدة ملتزمة، إذا استطاعت أن تحافظ على نفسها وعلى حشمتها فلا شيء في هذا. وإن كان الأولى بالسيدة أن تجتنب الأماكن التي فيها اختلاط محرم، اختلاط محرم كما يحدث في جامعاتنا. بتقول السائلة عندما تأتي الدورة الشهرية تنزل علامة وتنقطع يومين وبعدين تبدأ، أنا أصلي في هذين اليومين، إذا ظهرت علامة الطهر، علامة الطهر أقولها للنساء، علامة الطهر علامة في غاية الوضوح، ينقطع الدم وينزل سائل أبيض من الرحم، ينزل سائل أبيض من الرحم، هذا السائل يعرف بالقصة البيضاء، إذا نزلت القصة البيضاء على المرأة فهذه علامة على أنها قد طهرت. بعض النساء لا يرين القصة البيضاء، لا يعرفن القصة البيضاء، نقول لهن علامة الطهر عندكن جفاف الفرج من الدم، جفاف الفرج من الدم أو من أي أثر للدم. يعني إيه؟ يعني لو في كدرة أو في صفرة، صفرة لون أصفر سائل لونه أصفر خفيف، أو كدرة لون الماء المعكر بالتراب، هذا من الحيض، نعم هذا من الحيض ما لم تظهر علامة الطهر. فإذا ظهرت علامة الطهر ثم جاءت هذه الصفرة أو القدرة فلا نعتبرها ولا نلتفت إليها، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن فهي بعد الطهر لا قيمة لها، أما قبل الطهر فإنها من الحيض. أقول هذا الكلام لأخواتي لكي يضبطنا علامة الحيض وعلامة الطهر. سائل يقول: أعمل في شركة حكومية يأخذون من الراتب مبلغا بسيطا ويقولون هذه جمعية تعاونية في الشركة، فإذا حدث مرض أو نحو هذا يصرف له من هذا المال، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، هذا من باب التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى ولا شيء فيه، لكن نحذرهم من استثمار هذه الأموال في أبواب ربوية. هل يجوز رفع النقاب أمام زوج أختي أو زوج خالتي؟ سائلة تقول: هل يجوز رفع النقاب أمام زوج الأخت أو زوج الخالة؟ لا يجوز، زوج الأخت أجنبي وزوج الخالة أجنبي، لا يجوز للمرأة أن ترفع نقابها أمامهما، مثلهما مثل سائل الرجال الأجانب. فتاة تقول: عشت سنين طويلة وأنا متبرجة وقد عزمت على ارتداء النقاب لأستدرك ما فاتني وارتديته، لكن والداي يخافان علي ويجاهدوني على تركه، فهل أسأت إليهما بهذا؟ لا، لم تسيء إليهما، لكن حاولي أن ترضي أبويك مع لبسك للنقاب، لابد أن تكوني أكثر برا بأبويك من حالك قبل لبس النقاب، هم خايفين عليك، هم عندهم بعض الأفكار المغلوطة، الأفكار المشوشة، فخايفين عليك، لكن طمنيهم، فهميهم إن النقاب سترة، فهميهم إنه لا يمنع الزوج. بعض الآباء والأمهات يقولك البنت هتنتقب قبل أن تتزوج، كأنها إن انتقبت لن تتزوج، والله هذا كلام فاسد، هذا كلام فاسد غير صحيح، لكن حاولي أن تسعي وأن تحاولي بر أبيك وبر أمك مع لبس النقاب. حكم البيع مع حفظ الملكية للبائع حتى تمام السداد. بعض أنواع البيع، بعض البنوك بتبيع السيارات أو نحو هذا، وتشترط شرطا يقول إن لا تنتقل الملكية نهائيا إلا مع سداد آخر الأقساط. حكم هذا البيع إيه؟ هذا البيع أهل العلم يختلفون فيه، بعض أهل العلم يقولون هذا شرط جائز، والمسلمون عند شروطهم، البعض الآخر بيسميه إيجار ينتهي بالتمليك. والحقيقة أنا لا أميل لهذا الشرط، أنا لا أميل لهذا الشرط. خذ من الشروط ما يحفظ لك حقك، لكن لا تبيع لي الشيء ثم تقول هو ليس ملكا لك. واصل عقد البيع غير عقد الإيجار. هتقول لي إيجار ينتهي بالتمليك، هذا عقد لا نعلم عليه دليلا يا أخي، وإن كان بعض أهل العلم قد أجازه. حكم تصوير المرأة للمرأة في فستان الزفاف، والله إذا كانت الصورة لن يراها أحد من الأجانب فلا شيء في هذا. امرأة تصور امرأة على الموبايل مثلا ولن يراها أحد من الأجانب فلا شيء في هذا، لكن أنا لا أحب هذا. لماذا؟ لأننا لا نأمن أن تعرض هذه الصورة على الأجانب، على الرجال الأجانب، لا نأمن هذا. ولأننا أيضا نهينا عن التصوير، التصوير لا يباح إلا للضرورة أو للحاجة، فالأصله النهي عن التصوير يا إخواني. زوج طلق زوجته وهو عاقد عليه ثم دخل بها بدون عقد جديد ولا مهر جديد وأنجب منها أطفالا ثم طلقها 3 مرات، هذا لن أجيب عن هذا السؤال. هذه إشكالية لابد يحضر فيها الزوج والزوجة. لكن أنا أقول إن من طلق امرأته قبل الدخول فطلاقه يقع بائنا، طلاقه يقع بائنا ولا عدة عليها ولا يستطيع أن يراجعها، ده حكم عام معروف، حكم عام معروف. لكن هذه الواقعة أنا لا أريد أن أجيب عنها لأنها تتضمن إشكاليات لابد أن يسمع المفتي فيها من الطرفين وأن يعرف ملابسات الواقعة. حكم الموالد، سائل يقول حكم الموالد، أنقذونا يا أمة محمد من الشرك بالله. أنا أقول دائما أبدا هذه الموالد بدع منكرة، بدع منكرة، أخذناها عن غير المسلمين. غير المسلمين هم اللي بيحتفلوا بالميلاد، يحتفلون بالميلاد، ميلاد النبي، وعندهم هم ميلاد الإله، نعوذ بالله من الخذلان. أخذت هذه البدعة من غير المسلمين ودخلت إلينا معشر المسلمين، والذي أحدثها هم الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر لقرابة 3 قرون فأنشأوا فيها هذه البدع والمنكرات. ويكفي في رد هذه البدع أن الذين فعلوها كانوا على خلاف الحق، كانوا على خلاف السنة، كانوا يكتبون على المساجد في مصر سب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، كانوا يطعنون في خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أهل العلم ما وصفوهم بالرفض فقط أو بالتشيع فقط، وإنما نسبوهم إلى الزندقة وإلى الكفر. فالموالد ميراث بدعي، ميراث شركي، ليس من الدين في شيء وليس من الإسلام في شيء. ودعك من هؤلاء الذين يتلمسون، يتلمسون أي دليل وإن كان لا يصلح أن يكون دليلا، يقولون لك الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، كذبتم والله ما فعل. يقولون كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، يصوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه، هذا حق، والواجب علينا إذا أردنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن ننشر هذه السنة، صيام يوم الاثنين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكذلك صيام يوم الخميس. لكن هذه الموالد التي تصنعونها أي دليل يدل عليها؟ أي دليل؟ بالله عليكم والله لا تجدون دليلا واحدا يصلح أن يقف في ميزان النقد، وإنما هي أوهام، وإنما هي أهواء، وإنما هي شبهات. ويكفي لما أصدر محافظ القاهرة قراره بإلغاء مولد السيدة زينب تعالت أصوات الجهلة يقولون السيدة لن تسكت، السيدة ستعزل هذا المحافظ، السيدة ستصيبه في نفسه وولده، وكأن السيدة هي رب العالمين. ما هكذا نعامل الصالحين؟ وما هكذا نحب الصالحين؟ أنا أعتقد أنهم يسيرون أمر الكون من دون الله ويقولون إن السيدة تشفي المرضى فكيف تأتينا بالأمراض، كلام في غاية الفساد.
كلام في غاية التهافت. والله لو مات هؤلاء على هذه العقائد فنحن نخشى عليهم من النار، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعتقد في الله، أن النفع والضر بيد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا السيدة ولا الحسين ولا البدوي ولا أي أحد صالحا كان أو غير صالح يستطيع أن ينفع ولا أن يضر ولا أن يفعل ولا أن يقدر، لأنهم كلهم عباد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد عدهم وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، يا خير أمة أخرجت للناس، إن هذا من سنن من كان قبلنا، ينبغي علينا أن نتركه، أن نتركه، إنه مما عفى عليه الزمان. الآن في زمن العلم، في زمن إن الناس أصبحت تقرأ وتكتب وترتدي المساجد وتسمع الأئمة وتسمع على الشاشات، ينبغي أن نعي وأن نعقل أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام، وأنه يتضمن من الشرك ومن البدعة ما الله به عليم. السلام عليكم، إذا نويت فرض صلاة الجمعة، فرض أو جمعة، هل لا يجوز أن أقول نويت أصلي فرض كذا؟ ليس من السنة أن نتلفظ بالنية، لكن أنا عايز أصلي، أصلي العصر، الله أكبر في قلبي، أنا أريد أن أصلي العصر، عايز أصلي الجمعة، أقف في الصف والله أكبر في قصدي وفي قلبي أنا أريد أن أصلي الجمعة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، النية هي قصد فعل الشيء، والعبد المكلف المختار لا يفعل شيئا إلا بقصد، ولا يفعل شيئا إلا بنية، فينبغي أن يكون استحضار النية في القلب لا على اللسان. التلفظ بالنية من البدع. حكم الشرعي في المكتوب كتبها من المهر بعدما طلقها، علما بأن الزوج اختلى به، إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، إذا كان قد اختلى بها وطلقها قبل أن يدخل بها فالحنابلة يرون لها المهر كاملا، وجمهور أهل العلم يقولون لها نصف المهر لأنه لم يدخل بها. إذا ارتكب الإنسان ذنبا عظيما ماذا يصنع؟ يتوب إلى الله، مهما كان الذنب، إذا كان زنا أو سرقة أو شرب خمر، أي ذنب من الذنوب، يقبل التوبة؟ نعم يقبل التوبة، لكن لتكن توبة صادقة، لتكن توبة خالصة لله تبارك وتعالى. امرأة أصيبت بحريق في ذراعها أو في يدها وهي أصابتها الدورة الشهرية، ماذا تصنع عند الاغتسال؟ إذا منعها الطبيب من إصابة يدها بالماء فلتغتسل ولتمسح على الجبيرة أو لتتيمم لهذا العضو، هذا على قول جمهور أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون تغسل ما ظهر من جسمها، أما هذا الذي فيه الموضع فتتركه ولا شيء عليها، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.